أنتم برفقة SBS عربي.
يشارك وفد استرالي في مشاورات إعادة التوطين والمسارات التكميلية في جنيف، وهو حدث سنوي متعدد الأطراف يجمع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة سياسات إعادة التوطين وتعزيزها. التقيت أنا محدثكم محمد الغزي مع عضو الوفد الحكومي الأسترالي السيد محمد ياسين الأسدي للحديث عن مشاركته في هذا المنتدى ودروس النجاح ومسؤولية المؤسسات في بناء مجتمعات أكثر عدلا واحتواء. مرحبا بكم سيد محمد، حدثنا ابتداء عن مشاركتكم كأسترالي عربي في هذا الحدث.
نعم، أهلا وسهلا، شكرا لك وأهلا للمستمعين. وهذه السنة أنا راح أكون جزء من الوفد الأسترالي الذاهب إلى مؤتمر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR يلي اسمه CRCP يلي هو Consultation on Resettlement and Complementary Pathways. في كل عام تقوم الجهات الحكومية بالتعاون مع باقي الأطراف بمناقشة المستجدات العالمية حول موضوع اللجوء والهجرة والهجرة القسرية وأساليب معالجة هذه الأعداد. طبعا هذه السنة مثل ما تعرف عدد اللاجئين وعدد الأشخاص يلي هم على قائمة اللجوء عالميا تطور إلى حوالي 123 مليون شخص موجود بنهاية العام الماضي. فهناك تحديات كبيرة تواجه الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية بسبب الحروب والظروف الموجودة، وهناك ضغط آخر قادم من خلال قطع التمويل لمنظمة UNHCR اللي هي من خلال السنة الماضية العديد من الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة قامت بقطع تقريبا غالبية الدعم الذي يقدمونه UNHCR، وهذا أدى إلى تفكير جدي من قبل UNHCR حول البرامج التي تقدمها عالميا. أعتقد هذا راح يكون جزء كبير من البرنامج أو النقاش يلي راح يكون.
كيف سيؤثر ذلك على برامج اللجوء في أستراليا؟
نعم، النقاش في هذا المؤتمر أو في هذه الجلسات راح تكون حول الوضع العالمي بشكل عام. المفوضية السامية لديها العديد من البرامج حول حماية الناس في الدول التي تستقبلهم ثم الدول التي توطنهم، فالعديد من هذه البرامج سوف تتأثر. في أستراليا، أستراليا بلد يعتبر كريم، يقدم حوالي 12 إلى 20 ألف مقعد كل سنة للاجئين. هذه المقاعد حاليا مع وجود الحكومة العمالية هي سوف لا تتأثر، ولكن الذي سوف يتأثر هو عملية المعاملات اللي تتم حاليا خصوصا في دول الشرق الأوسط مثلا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، التي هي معاملات تقوم بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
طيب، في هذه البيئة اللي تتقلص فيها فرص التمويل وتزداد فيها الضغوط الاقتصادية، كيف تنصح المؤسسات الناشئة الداعمة للاجئين بالبقاء والاستمرار؟
نعم، أعتقد هناك ضغط حول من قبل الداعمين. نحن ما نتكلم فقط عن النظرة السلبية اللي هي هناك تصادم مع موضوع الهجرة بشكل عام، بس بشكل عام من طرف ثاني هناك ضغط حول المنظمات اللي تشتغل في المجال انه تكون اكثر فعالية واكثر قابلية للتعامل مع الاحداث بطريقة تمكنها انها تبقى صامدة بوجه التغيرات. فنصيحتي للمؤسسات اللي تشتغل بمجال الهجرة او المؤسسات الثانية اللي عندها عمل مجتمعي أنه تكون فعالة أكثر باستخدام الدعم الموجود، الدعم المالي، وأيضا تكون مؤسسات هي قابلة على التطور وقابلة على التحرك وقابلة على التأقلم مع الوضع، فتستخدم التكنولوجيا، تستخدم الطرق الحديثة وتكون عندها نبذة من المبادرة ونبذة من الكرياتيفيتي اللي هي الإبداعية.
نعم، ما دمت تحدثت عن الإبداع و الخلاق، من خلال تجربتك تقول أن اللجوء ليس هوية بل هو بداية أخرى، كيف نكسر فكرة الضحية ونبني صورة اللاجئ المبدع والفاعل وكذلك الشريك؟
بالنسبة لي أنا يعني موجود بأستراليا، وصلت أستراليا كلاجئ قبل 22 سنة، وتعاملت مع الكثير من اللاجئين اللي هم حواليني من خلال عملي، بس أيضا من خلال شغلي مع مؤسسات حكومية أو مع جهات حكومية أو من داخل يعني الحكومة نفسها. يلي ألاحظ أنه بعض الأوقات يكون في ضغط أصلا خارجي حول فكرة أنه اللاجئ هو ضحية. فأنا باعتقادي أنه اللجوء هي مرحلة، مثل ما هي ممكن تكون مرحلة صعبة بالنسبة لكثير ناس، بس هي مرحلة أغلبية اللاجئين، كان مو كل اللاجئين يلي أنا عملت معاهم، هم أشخاص قادرين على تخطي هاي المرحلة، ومو بس تخطي المرحلة، بالعكس الاستفادة من هالمرحلة واستخدام الخبرات واستخدام التجربة، تجربة اللجوء لبناء مستقبل أفضل. أستراليا بلد الفرص، بس أعتقد يلي ينقصنا هو طريقة تفكير معينة، وأيضا دعم لهاي الطريقة التفكير، دعم لإنشاء الفرص و تطوير جيل أو أجيال من الأشخاص اللي يشوفون نفسهم قادرين على استخدام الفرص وإكمال مرحلة اللجوء بشكل سلس. نعم. وقوي.
تتحدث أيضا عن الفرق بين الخبرة المعيشية والخبرة المتخصصة، لماذا تعد هذا الأمر حاسما في تصميم البرامج الموجهة للاجئين؟
الخبرة المعيشية هي مبدأ سمعت كثير يعني بأستراليا، ويعتمد أنه عندما نبني مشاريع مثلا خاصة باللاجئين، فلازم اللاجئين هم يقودون بناء هالمشاريع أو تصميم المشاريع أو إلقاء المشاريع. أعتقد هذا شيء إيجابي وأنا داعم له، بس المشكلة اللي واجهتها من خلال تجربتي وتجربة الآخرين أنه هي الشخص يلي قادم هنا كلاجئ هو صح عنده تجربة معيشية حول تجربة اللجوء، ولكن ليس لديه القدرة على فهم الواقع العملي الاقتصادي والسياسي في استراليا. فبناء برنامج فعال في استراليا، الشخص مو بس لازم يعرف انه ما هي عملية اللجوء وما هي خبرة الشخص باللجوء، بس ايضا لازم يعرف القوانين الموجودة، لازم يعرف المؤسسات الموجودة، لازم يعرف الدعم المادي من أين يأتي وكيف يصرف، ما هي آلية الريبورتينج، ما هي القوانين وما هي العقبات الموجودة. هاي الشغلات كلها صعب شخص لاجئ مثلا واصل قريبا على استراليا أنه يقدر يتبناها يفهمها ويستخدمها لبناء البرنامج صحيح.
فأنا هنا نعم أستاذ محمد، هنا أريد أن أسألك، ما الذي يحتاجه اللاجئ أكثر، يد تربت على كتفه أم باب تفتح له؟ هل يمكن للمجتمع أن يقدم الاثنين معا؟
بالتأكيد نصيحتي يعني للمجتمع المستقبل للاجئين، إن كان هو لاجئ يعني من أي دولة كان، إنه صح دعم وتقديم المساعدة والبيئة التي تستقبل اللاجئ هذا مهم جدا، دعم النفسي مهم جدا، إنشاء السبل الراحة النفسية والراحة الاجتماعية من خلال عمل أو دراسة أو منزل، هذا كلش مهم، ولكن الأهم من هذا هو بناء شخصية تفهم الواقع الحالي وتستفيد من الفرص الموجودة في هذا الواقع الجديد. فإذا قدرنا نسوي الاثنين مع بعض، احنا راح ننشئ يعني مجتمع هو متكامل، من كان المجتمع الوافد أو المجتمع الموجود يعني حاليا بأستراليا يلي هو يستقبل هالشخصيات الجديدة وهالعقليات يلي ممكن تجي وتغير وتقدم وتطور وتنطي للبلد الجديد، والبلد والأشخاص الجديدين راح يكون جزء من المجتمع اللي يستقبل غيرهم مع مرور الوقت.
لو كان لك أستاذ محمد أن تهمس في إذني لاجئ وصل بالأمس ضائع بين المطارات والمعاملات، ما الذي تقول له بكلمة واحدة؟
بجملة واحدة مو كلمة واحدة، أقول أنه حاليا ممكن يكون الوضع صعب، ممكن يكون الوضع معقد، وممكن يكون الصورة غير واضحة مبهمة، ولكن هاي جزء من العملية. كل اللي تحتاجه كشخص واصل لهنا حديثا هو موجود في داخلك. أنت كشخص راح تكون عندك القوة أن تستخدم القدرات اللي عندك والشخصية اللي اكتسبتها والتجارب اللي حصلت عليها خلال تجربتك في الحياة، وتستفاد من الوضع الجديد الموجود عندك. وأنت كشخص قادر، بل مو بس قادر، أنت سوف تصنع مستقبلك بذاتك. فلا تستمع للنصائح السلبية، وخليك ملتزم بمستقبل قوي، مستقبل مبشر بالقوة وبالسعادة في ولد بلدك الجديد.
شكرا لك أستاذ محمد على هذا اللقاء.
شكرا لك أستاذ محمد ولمستمعينك الكرام.
أنتم برفقة SBS عربي.